بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ في موضوع جديد، وصلتني بعض الأسئلة، منها مثلا سائل يسأل: أنت لم تتعرض لكيفية وضع اليدين عند الرفع من الركوع، هل يرسل اليدين أم يضع اليمنى على اليسرى؟ هذه المسألة مما اختلفت فيه الأنظار، لأنها مسألة مسكوت عنها، فتحكمها القواعد العامة. فذهب بعض أهل العلم، وهذا بالتحديد، مش عايز أقول بعض أهل العلم، في بدائع الصنائع، صاحب بدائع الصنائع الكاساني رحمه الله، قال إن المصلي حين يرفع رأسه من الركوع يضع اليمنى على اليسرى، من جهة الأثر ومن جهة النظر ومن جهة الأثر. أما من جهة النظر، فإن قلنا إن وضع اليمنى على اليسرى هذه هيئة الخاشع الذليل بين يدي ربه عز وجل، فهو في حاجة لأن يقف خاشعا متذللا بعد أن يرفع رأسه من الركوع، كما كان في حاجة قبل أن يركع حين كان يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. إن كانت هذه هي العلة، هذه وقفة الخاشع الطائع. وأما من جهة الأثر، قالوا: والله لقد ثبت عند أحمد والبخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، احنا خدنا الحديث ده من قبل، قال سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم روي الحديث عن سعد: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن سهلا، يعني لو أن أبا حازم اكتفى برواية الحديث هكذا كان الناس يؤمرون، لكان هذا الحديث له حكم الرفع. لكن لما قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار الحديث مرفوعا. طيب، قوله في الصلاة: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يبقى هو ده العموم اللي موجود في الصلاة. لكن ثبت لدينا أنه عند الركوع يضع كفيه على ركبتيه، أتذكرون؟ وعند الرفع من الركوع، دي مسألتنا، وعند السجود يضع كفيه على الأرض، وعند الجلوس يضع كفيه على فخذيه. كل ده بيستثنى من العموم، من عموم كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يبقى من هذا القيام، سواء كان القيام قبل الركوع أو بعد الركوع، قبل الركوع أو بعد الإيه؟ أو بعد الركوع. يبقى لو احنا استعملنا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، العموم الموجود في حديث سهل بن سعد أن الناس في الصلاة يضعون اليمنى على اليسرى، ثم استثنينا ما استثناه الدليل مرة ثانية عند الركوع الكفان على الفخذين على الركبتين، عند السجود الكفان على الأرض، عند الجلوس الكفان على الفخذين، سيتبقى من هذا العموم الوقوف حال القراءة أو القيام حال القراءة والقيام بعد الرفع من الركوع، يبقى ده يشمل العموم. يؤيد هذا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة، إذا كان قائما في الصلاة. يبقى واحد يقول: يعني الصدام اسمه قيام، ما ده اسمه ايه؟ يقول لك اسمه رفع من الركوع. يا أخي الفاضل ارحمونا، هذه هيئة، القيام هيئة. الرجل لما رفع من الركوع صار قاعدا أم صار قائما أم صار نائما راقدا أم ماذا؟ هذه هيئة. لما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة، هو لما رفع رأسه من الركوع. يبقى صار ايه؟ صار قائما يندرج تحت حديث وائل بن حجر. طيب قال طيب مش النبي عليه كان يرفع رأسه ويعتدل حتى يعود كل عظم الى مفصله؟ صحيح. قال طيب ما هو الانسان هيئته في الحالة العادية انه يعني يرسل يديه، يرسل، ده الوضع الطبيعي للانسان ان هو بيرسل يديه. انتبه، نحن نتكلم عن الصلاة، فهل ده الوضع الطبيعي في الصلاة؟ لا، الوضع الطبيعي في الصلاة اللي ورد في حديث، ما ورد في حديث سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يبقى هو ده الأصل في الإيه؟ فيما يتعلق بالصلاة. ثم في نفس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع رأسه من السجود فجلس واعتدل حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، أو كل عظم إلى كل مفصل إلى موضعه. فهل لما النبي عليه السلام رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس أرسل يديه على الجانبين؟ عشان نقول لكي نحتج بهذه اللفظة اعتدل حتى يكون يعود كل مفصل إلى موضعه، أو كل عظم إلى مفصله وما إلى ذلك؟ أبدا، كان يضع الكفين على الإيه؟ على الفخذين. واحد يقول طيب لو كان هذا لماذا لم يذكر في صفة الصلاة؟ ما هي دي يعني مشكلته، مشكلتك، لم يذكر في صفة الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من الركوع أرسل يديه، لم يذكر، مع أن هذه الهيئة جديدة في الصلاة، هذه الهيئة جديدة، لن تجد أبدا أنه أرسل يديه في شيء في أي جزء من أجزاء الصلاة. فلماذا ترد إلى هذه الهيئة الجديدة؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرون كيفية صلاته بدقة بالغة كما رأيت. فلو كان عليه الصلاة والسلام أرسل يديه، هذه هيئة جديدة جديرة بأن تنقل إلى المسلمين عن طريق الصحابة الأمناء رضي الله تعالى عنهم، لكنها لم تذكر. ضف إلى واحد يقول لك طيب ما أنت أتيت بما لم يأتي به الأوائل، ما أنا ذكرت لك كلام الكساني رحمه الله، وأنت لن تستطيع أن تذكر عالما واحدا من القدامى قال بإرسال اليدين على الجانبين. دي مسألة مسكوت عنها، مسكوت عنها في الأدلة. يبقى احنا بتحكمنا هنا ايه؟ القواعد العامة، القواعد العامة، حديث سهل بن سعد المؤيد بحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنهما، لما قال وائل كان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة. وحديث سهل رضي الله تعالى عنه العام بقى في الصلاة كلها، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك، يعني يضيف ذلك أو ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذه المسألة، يجي واحد يقول لك أنت أين كلام العلماء؟ طب أين كلام العلماء في الإرسال؟ ما هدي أي سؤال، أي إشكال يثيره عليك وعليه. لكن كما تعرفون المسألة، شوف مثلا في حديث، الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل، قال عمرو رضي الله تعالى عنه احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال يا عمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يعني اذا كان الماء حاضرا اهو، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى التيمم عند عدم الماء، والماء في متناول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لكنه اشفق ان اغتسل ان يهلك، هيمرض قد يموت، هيمرض ليلة باردة شديدة البرودة. فتيمم وصلى بأصحابه، يبقى الماء موجود لكن إيه؟ غير قابل للاستعمال. فاحتج بالدليل العام عند فقدان الدليل الخاص رضي الله تعالى عنه. دي نقطة. سائل تاني بيسأل بيقول أنت ذكرت أن الراجح عدم التفرقة بين الواجب والفرض، فالواجب هو الفرض عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ثم إنك تذكر في كلامك الفرض والواجب، يبقى لماذا رددت مذهب أبي حنيفة ثم أنت تستخدم مصطلحاته؟ لا لا مشاحة في الاصطلاح، أنا استعملت هذا استعمالا غير استعمال أبي حنيفة. أتتذكرون أنا قلت أبو حنيفة الفرض عنده يثبت بالدليل القطعي، ما ثبت بالدليل القطعي، أما ما ثبت بدليل ظني يبقى واجب خلاص. يبقى ده أول فرق. نمرز اتنين، الفرض عند أبي حنيفة لا يتسامح في تركه عمدا أو سهوا، لكن عند لكن الواجب يتسامح في تركه سهوا لا عمدا. نمر الثلاثة، جاحد الفرض كافر وجاحد الواجب لا يكفر. احنا بنتكلم الفرض هنا باعتبار الركن، الركن احنا لا 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 يعني لا نخضع او لا نندرج تحت هذه الضوابط عند ابي حنيفة رضي الله عنه، لكن انا بأقصد ان الفرض هنا الركن، الركن الركن الذي انت ان جاء دليل يدل على ان ترك الشيء الفلاني يبطل الصلاة خلاص ده نعتبره ركنا، إن كان الشيء الفلاني ده داخل في ماهية الصلاة، إن كان خارج عن ماهية الصلاة سنعتبره شرطا. لكن إن جاء الدليل يدل على أنه إن ترك ذلك الشيء لم تبطل صلاته ويستطيع أن يتدارك أو أن يأتي بسجود سهو يجبر له هذا، يبقى ده عبارة عن إيه؟ الواجب، يبقى ده واجب وليس ركنا. يبقى أنا قصدي مسألة الفرض الركن. سؤال ثالث وأخير، أخي بيسأل ويقول طب متى يقرأ المأموم فاتحة الكتاب؟ أنا ذكرت هذا في الشرح، أنا قلت إن المأموم الإمام البخاري رحمه الله قال يقرأ في ستة الإمام، الإمام المفروض أنه يقف على رؤوس الآيات، كان يقطع القراءة آية آية. هذا قول من؟ قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أحمد وأبي داود لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقطع القراءة آية آية ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ذكرت حديثين بالمناسبة، حديث أنس بن مالك عند البخاري لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله وبالرحمن وبالرحيم. فعند الوقوف على رأس الآية، حتى أنا ذكرت ساعتها الإمام يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، ده المأموم بقى، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. طيب هب أن الإمام قرأ الفاتحة في نفس واحد، نفس واحد، في إمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في نفس واحد، لك أن تقرأ معه في هذه الحالة، في هذه الحالة بإذن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لو كنتم تذكرون قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا أي والله أي والله يا رسول الله إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهو بيقرأ من الممكن أن تقرأ معه مع التأخر، التأخر عنه قليلا بمقدار آية مثلا. فهذا بالنسبة للقراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. الشافعية يقولون ينبغي على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأمومين من قراءتها، لكن هذه سكتة لم يأمر بها صلى الله عليه وسلم. ده مش كلامي، خلي بالك، كل الكلام اللي أنا بقوله كلام قال به أهل العلم، لكن أهل العلم قالوا، وبالتحديد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إن أمرناه أن يسكت بعد الفراغ من القراءة قراءة الفاتحة كي يمكن المأموم من قراءتها، فهذه سكتة لم يأمر بها صلى الله عليه وسلم ولم تقع منه عليه الصلاة والسلام، يبقى وما كان كذلك فهو بدعة. طيب، مش ثبت في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام، أبي داود والترمذي، كان يسكت سكتتين، سكتة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة. إحنا قلنا السكتة دي ثبتت في حديث أبي هريرة في الصحيحين، كان يكبر ثم يسكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فذكر دعاء الاستفتاح، قال أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. نعود إلى حديث سمرة وسكتة ثانية اختلفوا فيها، اختلفت الرواية، مش أهل العلم، اختلفت الرواية عن سمرة رضي الله تعالى عنه، أن السكتة الثانية بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وقبل الشروع في قراءة ما تيسر، برواية تانية بعد الفراغ من القراءة كلها وقبل الركوع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ده التانية دي، الرواية التانية دي أثبت من الأولى، إن هو السكتة التانية كانت بعد الفراغ من القراءة كلها وقبل الركوع، يبقى فين هنا سكوت قراءة الفاتحة؟ على أن الحديث كله من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب وليس من الأحاديث المحفوظة أو المصححة عند أحد من أهل العلم، إلا عند من صحح رواية الحسن عن سمرة في كل الأحاديث، وده طبعا غير صحيح، فالحديث أساسا ضعيف. يبقى احنا إذن هنقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وميزة اختيار البخاري رحمه الله أنك لن تؤخر الاستعاذة عن وقتها، ثانيا لن تؤمن قبل أن تقرأ الفاتحة ثم تقرأها بعد ذلك وتعيد التأمين مرة ثانية، كل هذا ليس موجودا إن رأيت اختيار الإمام البخاري هو الإيه؟ هو الصواب. قال ابن رشد رحمه الله: الباب الثاني من الجملة الثالثة صلاة الجماعة. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة. الباب الثاني من الجملة الثالثة. وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة فصول. أحدها في معرفة حكم صلاة الجماعة، والثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به، الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين، الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه، للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. إيه المراد هنا؟ المأموم هيتبع الإمام في كل حاجة ولا في أشياء معينة؟ ناس قالوا في كل حاجة، وناس قالوا لا في أشياء معينة، في أشياء معينة اللي هي الحركات الظاهرة. الناس اللي قالوا يتبعوا في كل شيء لم يجيزوا مثلا إمامة المتنفل المفترض، لأن من الاختلاف على الإمام، وقد أمر باتباع الإمام، فلما واحد يجي يصلي الفريضة خلف المتنفل يبقى هو خالف الإمام. طب يا جماعة، ما هو العكس صحيح، أنتم تعترفون بأن إمامة المفترض للمتنفل صحيحة وده إجماع، مع وجود الخلاف في النوايا بين الاثنين. يعني الذين قالوا لا لا يتبعه في كل شيء، قالوا يتبعه او يتبعه في الاعمال الظاهره، لان الحديث كده في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبره، واذا ركع فاركعه، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. فده ايه؟ يعتبر تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تختلفوا عليه. طيب، كل ده سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. الخامس في صفة الاتباع. السادس في صفة الاتباع، يعني إيه؟ هل يكون بعد الإمام، هل يأتي بالحركات، حركات الصلاة بعد أن يفرغ الإمام من الحركة؟ يعني شوف مثلا في غلطة أو في شيء مهجور، سنة مهجورة. الآن في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند البخاري قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره حتى يمس جبينه الأرض صلى الله عليه وسلم. سمع الله لمن حمده، أنت تقول ربنا لك الحمد، أول ما يكبر الإمام عشان يسجد تلاقي ناس يا إما مصاحبة ليه يا إما سبقته، سبقت الإمام في السجود. لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يحن أحدهم ظهره، يفضل واقف كده إلى أن يمس جبينه صلى الله عليه وسلم الأرض، وحينئذ يسجدون. وهكذا. أنا بس أبين المراد بالإيه بهذه العناوين. طيب، السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين. فيما يحمله الإمام عن المأمومين، ودي من أهم ما يمكن الحتة دي. بالمناسبة كده سريعا، يعني الشافعي رضي الله عنه وابن حزم قال: إن الإمام إن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا. الإمام ألفة بس، الألفة المايسترو، بلاش كلمة المايسترو دي، الألف، يرفع يركع يركعه، يرفع يرفعه، وهكذا. الحديث نفسه يقول كده: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذه العبارة ثبتت في غير ما حديث، لكن حديثنا المشهور ما هو الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين. يتعدى الفساد إلى المأمومين، وسترى أنه طبقا لهذه القاعدة التي ذكرتها أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا. إحنا بنقول الكلام ده باعتبار أن إحنا أثبتنا أن مثلا فاتحة الكتاب لابد من قراءتها لكل مصل، وهذا مذهب من؟ مذهب الشافعي وابن حزم ومذهب أبي هريرة من الصحابة رضي الله تعالى عنه وبعض الشافعية وغيرهم من الإيه؟ من الفقهاء، إن كل مصل لابد أن يقرأ فاتحة الكتاب سواء كان منفردا أو مأموما أو إماما أو مأموما في صلاة سرية أو جهرية، لابد من قراءة الفاتحة. طيب، ناخد بقى الايه النقطة الأولى في معرفة حكم صلاة الجماعة. في هذا الفصل مسألتان، إحداهما: هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست واجبة؟ دي النقطة الأولى، هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟ المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، بعد ما صلى دخل المسجد فلقى الناس بيصلوا وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا؟ هما مسألتين في هذه النقطة الأولانية في هذا الفصل. خدت بال سيادتك؟ المسألة الأولى، اختلف العلماء في فرضية صلاة الجماعة. هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم لا؟ حكم صلاة الجماعة. مسألة تانية، واحد صلى الصلاة ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون نفس الصلاة التي كان قد صلاها، يعمل ايه؟ يقعد ام يصلي مع الناس ام ماذا يفعل؟ اما المسألة الاولى فان العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور الى انها سنة او فرض على الكفاية، وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف. والسبب في اختلافهم نقف عند هنا. صلاة الجماعة اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال. قول بأنها فرض على كل مكلف، فرض عين، إلا أن ذهب إلى هذا الإمام أحمد وابن حزم رحمة الله عليهما، إلا أن ابن حزم جعل الفرضية في جماعة المسجد والإمام أحمد ليس كذلك. يعني ابن حزم قال لابد أن يصليها في المسجد، الإمام أحمد قال لا أبدا، ممكن الفرض يتحقق الفرض بأن يصليها حتى إن صلىها في البيت جماعة مع امرأته أو ما إلى ذلك، راجع المغني لابن قدامة. طيب، الإمام أحمد رحمه الله يعتبر أن صلاة الجماعة، ده في مشهور المذهب، أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. ابن حزم أبطل صلاة المنفرد مع قدرته على أن يصلي الصلاة جماعة، وهي رواية في مذهب أحمد. واضح يا جماعة؟ المذهب الثاني أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، هذا مشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه القدامى، وهو مذهب الكثير من المالكية والحنفية. المالكية والحنفية. وذهب فريق ثالث إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. يبقى إذن صلاة الجماعة فرض، ده مذهب أحمد وابن حزم. صلاة الجماعة واجب على الكفاية، مذهب الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية. صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ده مذهب مالك وأبي حنيفة، وعزاه طائفة من العلماء كالشوكاني وغيره إلى الجمهور أن هذا مذهب الإيه؟ الجمهور. المذهب الأول فيه تفصيل اللي هو أنها فرض على الأعيان. الإمام أحمد عنده أنه يصلي الجماعة كيف كانت، سواء إن صلىها في المسجد أو خارج المسجد أجزأته عن الفرض، أجزأته عن الفرض. ابن حزم قال لابد من صلاتها في المسجد. ثاني فرق أن الجماعة عند ابن حزم شرط في صحة الصلاة، ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة في مذهب الإمام أحمد، يكون آثما بتركها لكنها إيه؟ لكن صلاته صحيحة. يبقى دي المذاهب. خلينا بقى نناقش المذاهب دي مذهبا مذهبا. الأول، القائلون بالفرضية احتجوا بأدلة، عد معايا. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ادي اول دليل. طبعا واضح ان وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء بالتحريق، والتحريق ده يعني امر شنيع جدا، وحتى يعني التعذيب بالنار منهي عنه، ومع ذلك هيحرق هؤلاء يعني هيقتلهم عليه الصلاة والسلام. والقتل أخص من المقاتلة، كونك تقاتل ناسا امتنعوا عن شيء حتى يعودوا إليه، ده خلاف انك انت تحرق البيوت يبقى هيتحرقوا، يعني تقاتلهم المقاتلة لا تستلزم القتل، تحاربه فإلا خلاص سلمت هعمل اللي انت عايزه، لكن القتل ليس كذلك. يبقى ده وجه الاستدلال بهذا الحديث. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون، أي المنافقين يعني، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الدليل الثاني، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. خلي بالك رجل أعمى، أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل دعاه عليه الصلاة والسلام فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فأجب. الدليل الثالث هو يعني مقارب للدليل الثاني، إن القصة دي بقى الراوي الأعمى نفسه بيسأل، وهذا هذا الحديث عند أحمد وأبي داود، أن عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أنا رجل ضرير شاسع الدار، يعني بيتي بعيد عن المسجد، أنا رجل ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، مش متفق معايا خالص في المواعيد ولا كلام من هذا القبيل، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. يبقى ده هنعتبره تبع الدليل الثاني. الدليل الثالث ما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، يبقى ده موقوف على ابن مسعود من قوله وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس اللي هي المكتوبة يعني حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. الدليل الرابع ما رواه ابن ماجة والحاكم وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سامع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. ده الدليل كان الرابع. الدليل الخامس قالوا شرع الله عز وجل صلاة الخوف في حالة الحرب، ولو كانت الجماعة غير واجبة لأمكن الصحابة أن يصلوا حتى فرادى، أو يصلي مجموعة ثم تصلي مجموعة أخرى، إن حكم الأمر يبقى يمكنهم أن يصلوا فرادى ويتركوا الجماعة. لكن ربنا سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف على هيئة أو هيئات عجيبة، وإن لم تكن الجماعة واجبة ما احتجنا إلى هذا أصلا. يعني طبعا الانشغال بالعدو وقتال العدو إذا كان في رمضان هيفطر، يبقى يجوا العدو يعني المسلمون وجاه العدو وفين قدامهم، وسيصلي المسلمون لحاجة تبقى يعني إيه دليل على إيه، مع أنه لا مع أن له أن يترك الصيام، له أن يترك الصيام. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام وصام الناس معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. خلي بالك من العبارات، إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، ده اقتراح، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال: ثم نزلنا منزلا آخر فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. أدي فعل الأمر بقى هنا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا بعد ذلك نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. يعني تركوا الصيام هو لأنهم إيه دنوا من عدوهم، لا ده هنا وجاه العدو، العدو واقف قدامهم هيصلوا صلاة الخوف، يبقى ده دليل على إيه، على أن الجماعة واجبة. يبقى ده دي أدلة الفريق الأول الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب على الأعيان. يبقى احنا هنتكلم كده عن مين؟ هنتكلم عن الذين قالوا إن هي واجب على الكفاية، ده مذهب الشافعي والقدامى من أصحابه، وعن وكثير من الحنفية والمالكية، والذين قالوا إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. قال: والله أولا الحديث الأول، تعالى لما أقول قالوا مش كلهم قالوا بها أو ذكروا نفس الأدلة، لا أنا بعتبر يعني فريق واحد الذين قالوا بعدم وجوبها على الأعيان. قالوا طيب خلينا في الحديث الأولاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث التحريق. حديث التحريق ده يا جماعة حاولوا تأويله على ثمانية أوجه وتسعة، لن أذكر هذه الأوجه كاملة لأنها منها الضعيف، لكن قال بعضهم هذا الحديث يدل في نفسه على أن الجماعة ليست واجبة على الأعيان. طب ليه يا جماعة؟ قالوا ما إذا كانت واجبة، إذا كانت واجبة على الأعيان ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه الذين سيذهبون إلى تحريق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة. لو كانت واجبة على الأعيان يبقى هم تركوا صلاة الجماعة. فرد الأولون وقالوا: طب من أدراكم أنه الحين يترك صلاة الجماعة ليحرق بيوت التاركين لها؟ من أدراكم أنه لن يصليها جماعة بعد ذلك؟ أنت كده برضو ما أجبتش عن الدليل. طب ما هو يمكن اللي قاعد في البيت ده هيصليها جماعة هو من معه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام سيصليها جماعة هو وأصحابه بعد أن يفرغوا من تحريق بيوت التاركين له. إذا كده لم يستطع أن إيه أن يجيب عن هذا الدليل أو عن هذا القول، إن الحديث نفسه دليل على أنها فرض، على أنها ليست فرضا على الأعيان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأمر من يصلي بالناس بعد أن تقام الصلاة ثم يذهب إلى تحريق بيوت هؤلاء ثم سيصلي الجماعة هو من معه بعد ذلك. ثم خلاص بقى يبقى ممكن نقول إن هؤلاء قد يصلون الجماعة بعد ذلك، قد يصلون الجماعة بعد ذلك. يعني إيه هتخترع؟ لا مش بخترع. أنت عندك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد الدارقطني بإسناد صحيح: هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء. يعني إذن قوم معاذ بن جبل كانوا ينتظرونه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة طبعا. يعني بعض قال لك لا، ما يفرض انك كان بيصلي مع النبي عليه السلام نافلة. لما نيجي نتكلم عن مسألة إمامة المتنفل للمفترض دي أجازها الشافعي وابن حزم، مفيش كلام بأن هذا المذهب هو الصحيح. عشان الحديث ده فالذين قالوا لا يجوز قالوا لا، طب مين قال لك ان هو كان بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة؟ ده كان بيصلي بيتنفل ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم الفريضة. طبعا الكلام ده كلام لا يتصور من معاذ بن جبل أن يترك الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يترك هذا الفضل. نمرة اثنين، النبي عليه السلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كيف يظن معاذ بن جبل أن يترك يخالف أمر النبي عليه السلام ويتنفل في حين دي الصلاة المكتوبة ودي الجماعة الأولى؟ لا يتصور. يبقى إذن أهل معاذ أو قوم معاذ كانوا ينتظرونه. طب والنبي عليه السلام عرف؟ اه طبعا، مش احنا خدنا في صفة الصلاة الرجل الشاب الذي أنكر على معاذ ترك الصلاة وصلى في ناحية المسجد فمعاذ اتهمه بالنفاق فقال لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام يعني قال: يا رسول الله إن معاذ يصلي معك ويطيل المقام عندك ثم يأتي إلينا فيطول علينا في الصلاة بنقعد مستنيينه وهو بيطول عندك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بيقعد بقى وبتاع حاجات زي كده وبعدين واحنا قاعدين مستنيينه ويجي بقى في النهاية يصلي يطول علينا الصلاة. والنبي عليه السلام غضب على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني إذا النبي عليه السلام كان يعلم بهذه القصة، كان يعلم بهذه القصة. قال له طيب، ونقطة تانية كمان، إن في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى نصف الليل، صلاة العشاء، صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم خرج فصلى بنا العشاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم في صلاة ما انتظرتموها. يبقى صلى العشاء إمتى؟ نص الليل. وقال لهم إيه؟ كل الناس في المساجد الأخرى صلوا وناموا إلا أنتم، وخلي بالكم انتظاركم للصلاة هذا صلاة، وإنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس: ولقد رأيت خاتم النبوة ليلة إذ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دليل يعني إجابة ثالثة، لكن هذه الإجابة ضعيفة، أنه في رواية عند أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. لكن دي رواية أبي معشر، وأبو معشر ضعيف. لولا ما في البيوت من النساء والذرية، صحيح أن الرواية ضعيفة، لكن طيب ما هو في البيوت نساء وذرية، يبقى النبي عليه السلام يعني كان ولن يزال في البيوت نساء وذرية. هم بيقولون ان الحلقة كده الوقت خلص، يبقى احنا واقفين عند النقطة دي ولم ننتهي من الدليل الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.